إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فمن دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله عز وجل آتاه جوامع الكلم، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمات يسيرة تحمل في طياتها المعاني العظيمة، فرب كلمة يقولها النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بها تأخذ صفحات في شرحها والاستفادة منها. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه ويوصي أمته بوصايا عديدة، فقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة بثلاث، وأوصى أبا الدرداء بتسع، وأوصى معاذا أن يقول كلمات دبر كل صلاة، وأوصى أمته بأن يستوصوا بالنساء خيرا، وأوصى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم بتقوى الله والسمع والطاعة إلى آخر الحديث. فالوصية عباد الله يقولها الإنسان مختزلا الكلمات واضعا تحتها معان عظيمة، فمن ذلكم ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تغضب. هذه لا تغضب لها معان عديدة، فلها أسباب ولها آثار سيئة ولها علاج ولها أنواع، كل ذلك يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جوامع الكلم، يقول إن هذا النص له احتمالان: الاحتمال الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام حث الرجل على أحسن الأخلاق من الحلم والحياء والكرم والسخاء والحلم والاحتمال، فإذا تخلق الإنسان كما يقول ابن رجب أوجب ذلك دفع الغضب. والاحتمال الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر الرجل بأن يقع فريسة للغضب، حيث أن الغضب يكون هو الآمر والناهي للإنسان، وهذا إذا وقع الإنسان إلى هذه الدرجة أنه استسلم للغضب فإن ذلك سيوديه إلى المهالك والعياذ بالله. لذا ترك الغضب عباد الله، إن تركته لله عز وجل فإن جزاءك الجنة. روى الطبراني في الكبير من حديث أبي الدرداء، والحديث يحسن العلامة الألباني، قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب ولك الجنة. فالذي لا يستثار ولا توقد فيه نفسية الغضب ويستسلم لها هو القوي الحقيقي في نظر النبي عليه الصلاة والسلام، ليس ذاك الذي يصرع الرجال ويغلبهم، وإنما الذي يتغلب على نفسيته هو القوي الحقيقي في نظر النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: ما تعدون السرعة فيكم؟ فقالوا: الذي لا تغلبه الرجال، الذي لا يسرع أبدا. قال: لا، وإنما السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. عباد الله، هناك أسباب تثير غضب الإنسان، لو علمناها لتجنبنا كثيرا منها وابتعدنا عن هذه الصفة الذميمة. من ذلكم البيئة المحيطة بالإنسان، فقد تكون في أسرة كلهم يغضبون سريعا، من أب وأم وأعمام وأخوال وجد إلى غير ذلك، مع الجهل المطبق في الإنسان. من الأسباب أيضا الاستعلاء والتكبر، فبعضهم عنده رفعة يحب أن الناس يتكلمون معه بكل احترام وتقدير، ويتعاملون معه كأنه ملك متوج، وهو بالمقابل ربما يحتقر الناس ولا يراهم إلا أمثال الذر. ومن أسباب استثارة الغضب العدوان من قبل الآخرين، من سب واستهزاء وسخرية وغيبة ونميمة، فلو أنك سمعت أن رجلا قد سبك أو اغتابك أو نم عليك أو سخر منك فإن ذلك يثير غضبك. من أسباب أيضا إثارة النعرات الجاهلية، فذاك يذكر صاحبه بأننا عملنا بكم وقلنا لكم وفعلنا بكم، فذاك يثيره غضبا كما كان يحدث بالجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذا قسم العلماء الغضب على نوعين: النوع الأول غضب مذموم، وهذا يدخل ما تقدم معنا من وصية النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: لا تغضب وردد مرارا يقول النبي لا تغضب لا تغضب. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لأبي الدرداء لا تغضب ولك الجنة. النوع الثاني محمود، هذا إذا كان لله عز وجل، غضبت لله عز وجل. وهذا ما جاء في القرآن الكريم، إذ أن الله عز وجل قد قال في كتابه الكريم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال سبحانه وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين لاختار أيسرهما، ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله بها. فهناك غضب محمود قد غضبه النبي عليه الصلاة والسلام. فقد غضب النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى قراما أي ستارة فيها تصاوير في بيت عائشة، وأبى أن يدخل بيتها كما جاء في الصحيحين، فقالت ماذا صنعت يا رسول الله إني أتوب إلى الله. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام قد اشتد غضبه، قال إن أشد الناس عذابا الذين يصورون هذه الصور، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بصور ذوات الأرواح. وغضب النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري، لما جاء قوم وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام أن إماما يطيل بالصلاة حتى أن بعض الناس يتأخرون خشية التعب والإعياء، فاشتد غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أيها الناس إن منكم منفرين، أيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. وغضب النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى نخامة جهة القبلة في المسجد كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر، فقال إذا صلى أحدكم فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه. وغضب النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل رجل أسئلة لا داعي له كما جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه، أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن اللقطة، قال أعرفها سنة وأعرف عفاصها ووكاها، فسأله عن ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، فسأله عن ضالة الإبل اشتد غضب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. حتى في خطابه وخطبته عليه الصلاة والسلام كان يغضب، وهذا من الغضب المحمود في التفاعل مع الخطبة. يقول جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. فهذا هو الغضب المحمود عباد الله. نعود ثانية إلى الغضب المذموم، فإن له آثارا سيئة لو استسلم الإنسان للغضب. فمن هذه الآثار السيئة عباد الله أن الإنسان لا يمسك زمام أمره، فلا يستطيع أن يتمالك أعصابه، فربما يطلق وربما يسيء للآخرين وربما بسبب أنه ما يتمالك أعصابه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر لا يقضين أحدكم بين اثنين وهو غضبان، لا يقضين أحدكم بين اثنين وهو غضبان، لأن غالبا من تملك فيه الغضب فإنه لا يستطيع أن يحكم حكما صحيحا، وإنما يكون عجولا متسرعا. ولهذا قاس العلماء الحاقن الذي به بول أو الحاقب الذي به غائط ولا يستطيع أن يتمالك فإنه لا يجوز له أن يقضي بين اثنين، ربما رمى بالحكم سريعا حتى يتخلص بين من الطرفين، فقالوا هذا لا يجوز شرعا ويقاس على هذا النص. من آثاره السيئة أيضا عباد الله وقوع الفرقة بين المسلمين. في بعض الأحيان إذا اشتد غضبك ربما تسب أخا لك في الله سبا شديدا، ربما تتهم بشيء، ربما تقذعه في كلامك، فإذا سكن غضبك وأردت أن تستسمح منه فهيهات، في بعض الأحيان ربما الأخ يكون مجروحا، وبعض الجروح عباد الله لا تندمل لا تلتئم، لأنك ربما قد توغلت في عرضه أو كسرت شرفه بأثناء غضب تقول كلمة تندم عليها فيما بعد. ومن آثار السيئة أيضا من آثار الاستسلام للغضب الإضرار بالبدن. بعضهم ربما إذا اشتد غضبه يرتفع الضغط ويرتفع السكري ويصاب بأضرار، كل ذلك استسلاما للغضب. بل أنك ترى غالبا أن الذي يشتد غضبه يكون نحيفا للغاية، فإن كلمة تغضبه لا تجعله يهنأ بأكل ولا بشراب ولا بنوم، لأنه قد استسلم للغضب. أيضا من آثار الغضب المذموم السيئة أنه توجد بعض الأمور التي لا نحبها ولا نحب سماعها، مثل القتل، بعضهم ربما يقتل في أثناء غضب، مثل الطلاق، تشريد الأولاد، وربما أمور أخرى كلها تندرج تحت هذا. ومن آثاره السيئة أيضا أن الأب ربما يقول كلمة على ولده ويدعو الله عز وجل في حال غضب، ثم بعد ذلك يستجيب الله عز وجل هذا الدعاء، فتكون هذه الدعوة ربما تسد عليه الأبواب على هذا الولد بسبب دعوة الأب. فبعض الآباء إذا غضب من ولده قال اذهب الله لا يوفقك، فيستجيب الله عز وجل فيكبر الولد، كلما أراد عملا لا يوفق، أراد زواجا لا يوفق، أراد سفرا لا يوفق، في أي شيء لا يوفق، استجابة لدعوة الأب الذي دعا على ولده. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال كنا في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجل من الأنصار يركب ناضحا له، ناضح جمل يكون صغيرا، فتلدن بعض التلدن أي مشى ببطء، فقال الأنصاري سر لعنك الله، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام قال من الذي لعن؟ انزل منه لا تصحبنا بملعون. ثم قال للصحابة، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقون من الله ساعة تدعون الله فيستجاب لكم. فرب ساعة غضب تقولها لولدك وتدعو الله عز وجل على ولدك، وإذا بربك سبحانه وتعالى يستجيب، فتكون هذه الدعوة سد باب على ولدك في دنيا وربما في آخرته والعياذ بالله. عباد الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام ما ينهانا إلا عن كل ذي شر لنا في ديننا ودنيانا، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. فهناك علاج للغضب، لا تظن يا عبد الله أن هذا الأمر ميؤوس منه، لأن بعض الناس إن نصحته وذكرته بالله قال هذا طبعي. فيا عبد الله تستطيع أن تتطبع بالطباع الحسنة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن يتصبر يصبره الله، أي الذي ليس عنده صبر وعلم نفسه وروضها على الصبر فالله عز وجل يلهمه الصبر. فمن علاج الغضب المذموم أن الإنسان قدر الإمكان يكظم غيظه، ف فالله عز وجل قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال سبحانه في وصف المؤمنين وإذا ما غضبوا يغفرون، هم يغفرون. فإذا العبد غضب وكظم غيظه فإن الله عز وجل يوفقه بأن يترك هذا الغضب ولا يستسلم له. فإذا غضبت يا عبد الله حاول قدر الإمكان أن تتمالك أعصابك. فالله عز وجل لما ذكر والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ليس كظما لغيظك فقط، وإنما مع كظم الغيظ فإنك تحسن، كما حدث لابن عباس رضي الله عنهما. جاء رجل وسب ابن عباس، سبه سبا شديدا، فالتفت ابن عباس لعكرمة قال يا عكرمة سله إن كانت له حاجة، فاستحيى الرجل حتى طأطأ رأسه. كذلك في قول تعالى وإذا ما غضبوا يغفرون، فإذا غضبت فاغفر وحاول قدر الإمكان أن تصفع عن غيرك، ولو كنت قادرا على الرد فهذا أجرك على الله عند الله أعظم. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث معاذ بن أنس الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يخيره من الحور العين ما يشاء فيزوجه بهن. فيخيرك الله عز وجل، تريد ألفا ألفين مليون مليونين، وما كان عطاء ربك محظورا. ومن علاج الغضب أيضا أن تسكت. عيب بعض الأزواج والزوجات أن الزوج يتكلم في حال غضب والزوجة ترد، الزوج يرد، الزوجة ترد، فغالبا تنتهي بالنهاية المأساوية بالطلاق والتشريد للأولاد. فلو سكت أحد الطرفين لكان خيرا لهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن من حديث ابن عباس إذا غضب أحدكم فليسكت. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى وفي هذا دليل على أن العبد مأخوذ عليه ومحاسب في أثناء غضبه الذي يعي فيه، لأنه يعني ليس كل غضب ما تعي، في بعض الأحيان وأنت واعي تعي هذا الأمر. ومن العلاج أيضا لدفع الغضب أنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. جاء في الصحيح من حديث سليمان بن سرد أن رجلين استبا عند النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهما احمرت عيناه وفي رواية أخرى احمرت وجنتاه من شدة الغضب. قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأخبر هذا الرجل أن رسول الله يقول كذا وكذا، فقال لست بمجنون، فلو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن هذا يخفف من غضبك. أيضا من علاج الغضب أن الإنسان إذا كان قائما فليجلس، وإذا كان قاعدا فليضطجع، لأن غالبا من يكون غضبان فيقال له يا أخي اجلس، اجلس لو تكرم، أول ما يجلس يهدأ شيء من غضبه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر قال يا أبا ذر إذا غضبت وأنت قائم فاجلس، وإن كنت قاعدا فاضطجع. قال العلماء لأن شر القائم أعظم من القاعد، وشر القاعد أعظم من المضطجع. لذا النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بهذه الوصية فقال لا تغضب لا تغضب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.